بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، بالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوها بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري. أيضا انتهى بنا الدرس في باب قيام الليل وصلاة التهجد، حيث يقول يرحمه الله، اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب طول القيام في صلاة الليل،
أي مشروعية ذلك بأن يطيل القيام في الصلاة، وخاصة في صلاة الليل التي غالبا ما يصليها الإنسان منفردا أو يصليها مع غيره جماعة، وهي من الصلوات النوافل غير الواجبة. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قلنا: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم.
فعد هذا الذي هم به من يعني أمر سوء أو أمر سوء أو أمر سوء لمخالفته النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظم حرص عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الاقتداء به وعدم التهاون في شيء يخالف فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو وإن كان مثل هذا الفعل أو الجلوس والنبي صلى الله عليه وسلم قائم مما يتجوز فيه، لكن ابن مسعود رضي الله عنه عده أمر سوء، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك.
هذا الحديث استشكله بعض الشراح من حيث مطابقته للترجمة، لأن الترجمة إنما الغرض منها بيان طول القيام، وهذا الحديث ليس فيه ما يشغل بطول القيام، بل إنه صرح بمسألة السواك وأنه يشوص فاه بالسواك قبل القيام، فظن بعض الشراح أو بعض الرواة أن هذا الحديث لا يتناسب مع الترجمة، وفسر بعضهم أنه له مناسبة ويقوم من الليل، فالقيام من الليل يحتاج إلى أن يهيئ نفسه لهذا القيام، ومن تهيئته نفسه أنه يشوص فاه، لأن في الغالب القيام يكون بعد النوم ويكون بعد الاستيقاظ، وهو يحتاج إلى أن يهيئ نفسه لهذا القيام بمقدمات كالطهارة والوضوء، ومنها أن يشوص فاه بالسواك ليزيل تغير رائحة الفم الذي يحتاج فيه إلى قراءة القرآن ويحتاج فيه إلى الذكر، وحيث إن القراءة والذكر في هذه الصلوات تطول، فكان من المناسب أن يستخدم السواك، ولعل هذه المناسبة لإيراد هذا الحديث ومناسبته لترجمة الباب، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه للحديث السابق قوله عن خالد بن عبد الله هو الواسطي، وحسين هو ابن عبد الرحمن الواسطي أيضا، وقد تقدم حديث حذيفة، وحسين هو ابن عبد الرحمن الواسطي أيضا، وقد تقدم حديث حذيفة رضي الله عنه في الطهارة. واستشكل ابن بطال دخوله في هذا الباب فقال لا مدخل له هنا، لأن التسوك في صلاة الليل لا يدل على طول الصلاة. قال ويمكن أن يكون ذلك من غلط الناسخ فكتبه في غير موضعه،
يعني الناسخ لكتبه لكتاب الإمام البخاري أخطأ وكتب هذه الترجمة وكتب هذا الحديث في هذه الترجمة، وهذا يعني أمر يظهر صعوبته، لأنه إن جاء النسخ في بعض الروايات فإنه لا يكون الخطأ في كل الروايات. نعم
أحسن الله عليكم. قال: وأن البخاري أعجلته المنية قبل تهذيب كتابه،
فإن يعني أيضا أمر مستبعد، لأن الإمام البخاري رحمه الله يعني ظل زمنا طويلا وهو يصنف كتابه، وبدأ بكتاب كتب كتابة التراجم في هذا المكان وفي هذا المسجد بين القبر والروضة، مما يصعب أنه لم يرتب كتابه. نعم.
قال: فإن فيه مواضع مثل هذا تدل على ذلك. وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون أشار إلى أن استعمال السواك يدل على ما يناسبه من إكمال الهيئة والتأهب، وهو دليل طول القيام، إذ التخفيف لا يتهيأ له، لا يتهيأ له هذا التهيؤ الكامل.
فلما كان الشوص من التهيؤ الكامل ومن إتمام التهيؤ لهذا القيام الطويل، ناسب أن يورده في هذا الموضع. نعم.
قال: وقد قال ابن رشيد: الذي عندي أن البخاري إنما أدخله لقوله إذا قام للتهجد، أي إذا قام لعادته، وقد تبينت
عادته أنه يطول القيام، فهو إذا أراد إطالة القيام تهيأ له، ومن التهيئ استخدام السواك.
قال: وقد تبينت عادته في الحديث الآخر، ولفظ التهجد مع ذلك مشعر بالسهر، ولا شك
طول،
ولا شك في ولا شك أن في التسوك عونا على دفع النوم، فهو مشعر بالاستعداد للإطالة. وقال البدر بن جماعة: يظهر لي أن البخاري أراد بهذا الحديث استحضار حديث حذيفة الذي أخرجه مسلم، يعني المشار إليه قريبا. قال: وإنما لم يخرجه لكونه على غير شرطه،
فأما بالإشارة إليه بهذا الحديث. نعم.
فأما أن يكون أشار إلى أن الليلة واحدة، أو نبه بأحد حديثي حذيفة على الآخر وأقر بها، وأقربها توجيه ابن رشيد،
يعني أنه في حديث ابن مسعود الذي مر بأن النبي أطال القيام حتى هم ابن مسعود أن يخالفه، وهذا حديث حذيفة يشير إلى ذلك، لهذا اكتفى بذكر الترجمة، اكتفى بذكر حديث حذيفة الذي هو على شرطه، ولم يذكر الحديث الذي أخرجه مسلم في هذا المعنى. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: ويحتمل أن يكون بيض الترجمة لحديث حذيفة، فضم الكاتب الحديث إلى الحديث الذي قبله وحذف البياض.
وهذا يعني أمر فيه صعوبة، لأن اتهام الكاتب في نقل الروايات قد يكون في رواية معينة لا في كل الروايات. نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال: باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل.
هذا موضوع جديد أورده الإمام البخاري، لأنه يتناسب مع ذكر عنوان الباب وترجمة الباب في صلاة الليل. نعم.
وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سانب بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة.
يعني أن المشروع في صلاة الليل أن يصليها مثنى مثنى ولا يزيد على هذا الحال، لكن سيمر بنا في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ويصلي أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ويصلي ثلاثة، وفي بعض الروايات أنه كان يصلي سبعا ويصلي تسعا. فهذا يدل على أن صلاة الليل يجرى فيها التنوع في الوصف والفصل، لكن لما كان الوصف الفصل بالركعتين بالركعتين أنسب وأريح، نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب به السائل الذي سأل. نعم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني
في مجموعها بالليل. نعم.
وقال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت 17 سوى ركعتي الفجر.
يعني قد تتنوع بحسب الحال، فقد تكون 7 وقد تكون 9 وقد تكون 11، ويختمها بركعتي الفجر فتوصل إلى 13. نعم.
وقال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، منها الوتر وركعتا الفجر.
نعم.
قوله باب كيف صلاة الليل، وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل، أورد فيه 4 أحاديث. أولها حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى الحديث، وقد تقدم الكلام عليه في أول أبواب الوتر، وأنه الأفضل في حق الأمة لكونه أجاب به السائل، وأنه صلى الله عليه وسلم صح عنه فعل الفصل والوصل،
يعني أن يصلي ركعتين ركعتين أو يزيد بأن يصلي 7 أو 9 أو 11. نعم.
قال ثانيها حديث أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13،
هذا في مجملها يعني،
يعني بالليل. وأخرجه مسلم والترمذي بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. وقد تقدم الكلام عليه مستوفا في أول أبواب الوتر أيضا. وتقدم أيضا بيان الجمع بين مختلف الروايات في ذلك. ف وثالثها حديث عائشة رضي الله عنها من رواية مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت 7 و9 و11 سوى ركعتي الفجر. رابعها حديثها من طريق القاسم عنها كان يصلي من الليل 13 منها الوتر وركعتا الفجر.
نعم.
وفي رواية مسلم من هذا الوجه كانت صلاته 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك 13. فأما ما أجابت به مسروقا فمرادها أن ذلك وقع منه في أوقات مختلفة،
يعني 7 أو 9 أو 11.
فتارة كان يصلي 7 وتارة 9 وتارة 11. وأما حديث القاسم عنها فمحمول على أن ذلك كان غالب حاله
ويصلي 13 ركعة منها ركعتي الفجر.
وسيأتي بعد 5 أبواب من رواية أبي سلمة عنها أن ذلك كان أكثر ما يصليه في الليل، ولفظه ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 الحديث.
ثم يصلي ركعتي الفجر. نعم.
وفيه ما يدل على أن ركعتي الفجر من غيرها فهو مطابق لرواية القاسم. قال وأما ما رواه الزهري عن عروة عنها كما سيأتي في باب ما يقرأ في ركعتي الفجر أو ما يقرأ في ركعتي الفجر.
نعم.
بلفظ كان يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين، فظاهره يخالف ما تقدم، فيحتمل أن تكون أضافت إلى صلاة الليل سنة العشاء لكونه كان يصليها في بيته
أو يعني يصلي عقب صلاة العشاء فأضافتها إلى صلاة الليل لأنه يؤديها في بيته. نعم.
أو ما كان يفتتح به صلاة الليل، فقد ثبت عند مسلم من طريق سعد بن هشام عنها أنه كان يفتتحها بركعتين خفيفتين،
فلما أضافتها إلى 11 ركعة صارت 13 ركعة.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى وهذا أرجح في نظري، لأن رواية أبي سلمة التي دلت على الحصر في 11 جاء في صفتها عند المصنف وغيره يصلي 4 ثم 4 ثم 3، فدل على أنها لم تتعرض للركعتين الخفيفتين وتعرضت لهما في رواية الزهري، والزيادة من الحافظ مقبولة، وبهذا يجمع بين الروايات.
نعم.
قال وينبغي أن يستحضر هنا ما تقدم في أبواب الوتر من ذكر الركعتين بعد الوتر، والاختلاف هل هما الركعتان بعد الفجر أو صلاة مفردة بعد الوتر،
يعني بعد الفجر بعد أذان الفجر قبل صلاة الصبح، أو هما ركعتان يصليهما بعد صلاة الوتر قبل أذان الفجر. نعم.
قال ويؤيده ما وقع عند أحمد وأبي داود من رواية عبد الله بن أبي قيس عن عائشة رضي الله عنها بلفظ كان يوتر 4 و3 و6 و3 و8 و3
و10 و3 و6 و3 يعني 9 و10 و3 يعني 13. نعم.
ولم يكن يوتر بأكثر من 13 ولا أنقص من 7.
نعم.
وهذا أصح ما وقفت عليه من ذلك، وبه يجمع بين ما اختلف عن عائشة من ذلك.
بين ما اختلف عن عائشة من ذلك.
أحسن الله إليكم. قال وبه يجمع بين ما اختلف عن عائشة من ذلك، والله أعلم. قال القرطبي: أشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العلم، حتى نسب بعضهم حديثها إلى الاضطراب، وهذا إنما يتم لو كان الراوي عنها واحدا أو أخبرت عن وقت واحد. والصواب أن كل شيء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة
من ذلك، يعني تارة يفعل كذا وتارة يفعل كذا. نعم.
قال: والصواب أن كل شيء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز، والله أعلم. قال: وظهر لي أن الحكمة في عدم الزيادة على 11 أن التهجد والوتر مختص بصلاة الليل وفرائض النهار الظهر وهي 4، والعصر وهي 4، والمغرب وهي 3 وتر النهار.
فكأنها تكون 11 ركعة، فقوله 11 ركعة يعني في النهار أو في الليل. في النهار محمولة على صلوات الفرائض وهي الظهر والعصر والمغرب، وفي الليل محمولة على قيام الليل في التهجد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فناسب أن تكون صلاة الليل كصلاة النهار في العدد جملة وتفصيلا، وأما مناسبة 13 فبضم صلاة الصبح لكونها نهارية إلى ما بعدها،
فيضاف إليها صلاة الفجر صلاة الصبح إلى صلوات النهار. نعم.
قال: تنبيه: إسحاق المذكور في أول حديثي عائشة هو ابن راهوية، كما جزم أبو نعيم في المستخرج، وعبيد الله المذكور في ثاني حديثيها هو ابن موسى، وقد روى البخاري عنه في هذين الحديثين المتواليين بواسطة وبغير واسطة،
يعني مر بواسطة إسحاق ومر بغير واسطة مع أنه مباشرة.
وهو من كبار شيوخه، وكأن أولهما لم يقع له سماعه منه، والله أعلم.
فسمعه من إسحاق عنه. نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم من نومه وما نسخ من قيام الليل. وقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. وقوله تعالى: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه.
فكأن هذه الآية ويقوله فقرأوا ما تيسر منه ناسخة لما جاء في أول السورة: قم الليل إلا قليلا، فنسخت معظم قيام الليل إلى ما تيسر من القرآن، إلى ما تيسر من قراءة القرآن. نعم.
قال تعالى: فقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. قال أبو عبد الله قال ابن عباس رضي الله عنهما نشأ قام بالحبشية,
يعني إن ناشئة الليل مأخوذة من الفعل نشأ ومعناه بلغة الحبشية قام.
وطاء قال مواطأة القرآن أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه,
هي أشد وطئا وأقوى مقيلا,
ليواطئوا ليوافقوا.
نعم, هذا تفسير الغريب الذي ورد في هذه السورة.
وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه, ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا, وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته, ولا نائما إلا رأيته, ولا نائما إلا رأيته. تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر عن حميد.
يعني هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا ويفعل هذا, وأن هذا من باب من الأمور التي خير فيها صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل من نومه وما نسخ من قيام الليل, وقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا الآيات, كأنه يشير إلى ما أخرجه مسلم من طريق سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة, يعني يا أيها المزمل,
يعني فرض قيام الليل معظمه. نعم.
فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا,
يعني زمنا,
حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف, فصار قيام الليل تطوعا بعد فرضيته,
بعد أن كان فرضا, لأن الفرضية إنما كانت من ليلة الإسراء أو في ليلة الإسراء, وليلة الإسراء كانت يعني في السنوات المتأخرة, سنة السابعة والثامنة من البعثة, وما قبلها إنما كان المفترض قيام الليل, إن سورة المزمل نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل البعثة, فكان هذا هو المطلوب. ولما كانت ليلة الإسراء وأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم فرض الله عليه الصلوات الخمس, فنسخت قيام الليل من الفرضية إلى السنية, فكان سنة لا فريضة. نعم,
أحسن الله إليكم. قال فصار قيام الليل تطوعا بعد فرضيته.
نعم.
واستغنى البخاري عن إيراد هذا الحديث لكونه على غير شرطه بما أخرجه عن أنس رضي الله عنه, فإن فيه ولا تشاء أن تراه من الليل نائما إلا رأيته, فإنه يدل على أنه كان ربما نام كل الليل, وهذا سبيل التطوع, فلو استمر الوجوب لما أخل بالقيام, وبهذا تظهر مطابقة الحديث للترجمة.
نعم.
وقد روى محمد بن نصر في قيام الليل من طريق سماك
في كتابه قيام الليل من طريق
سماك الحنفي
نعم
عن ابن عباس رضي الله عنهما شاهدا لحديث عائشة في أن بين الإيجاب والنسخ سنة أو سنة
نعم أن بين الإيجاب
والنسخ سنة
سنة نعم
سنة
سنة على اعتبار أن اسم إن
سنة الله نعم. في أن بين الإيجاب والنسخ سنة وكذا أخرجه عن أبي عبد الرحمن السلمي والحسن وعكرمة وقتادة بأسانيد صحيحة عنهم ومقتضى ذلك أن النسخ وقع بمكة لأن الإيجاب متقدم على فرض الخمس ليلة الإسراء وكانت قبل الهجرة بأكثر من سنة على الصحيح
نعم يعني في السنة التاسعة من البعثة نعم
قال وحكى الشافعي عن بعض أهل العلم أن آخر السورة نسخ افتراض قيام الليل إلا ما تيسر منه لقوله تعالى فقرأوا ما تيسر منه
نسخ فرضية القيام قيام الليل كله في أول الأمر نعم
ثم نسخ فرض ذلك بالصلوات الخمس واستشكل
فرض قيام الليل نسخ بالصلوات الخمس لكنه كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم في غير حق النبي صلى الله عليه وسلم كان في غير حق النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى فرض عليه قيام الليل بقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا نعم
أحسن الله إليكم قال واستشكل محمد بن نصر ذلك كما تقدم ذكره والتعقب عليه في أول كتاب الصلاة وتضمن كلامه أن الآية التي نسخت الوجوب مدنية وهو مخالف لما عليه الأكثر من أن السورة كلها مكية
يعني آخر سورة المزمل بعضهم قال ما كانت في المدينة وهي التي نسخت قيام الليل التي كانت في مكة نعم
قال
لكن توقف على هذا بأن السورة كلها مكية فيكون النسخ في مكة لا في المدينة نعم
أحسن الله إليكم قال نعم ذكر أبو جعفر النحاس أنها مكية إلا الآية الأخيرة وقوى محمد بن نصر هذا القول بما أخرجه من حديث جابر أن نسخ قيام الليل وقع لما توجهوا مع أبي عبيدة في جيش الخبط وكان ذلك بعد الهجرة لكن في إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف
فالحديث لم يصح نعم
قال وأما ما رواه الطبري من طريق محمد بن طحلاء عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرا فذكر الحديث
وذكر الحديث الذي جاء فيه أنه صلى بأصحابه ليلة أو ليلتين أو ثلاث ليال وكان ذلك في رمضان الذي شرع فيه صلاة التراويح ثم بعد ذلك لم يخرج إليهم خشية أن يفرض عليهم كما أخبرهم بذلك نعم
أحسن الله إليكم قالت احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرا فذكر الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه قبل خمسة أبواب وفيه اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن خير العمل أدومه وإن قل ونزلت عليه يا أيها المزمل فكتب عليهم قيام الليل وأنزلت منزلة الفريضة حتى إن كان بعضهم ليربط الحبل فيتعلق به، فلما رأى الله تكلفهم ابتغاء رضاه وضع ذلك عنهم، فردهم إلى الفريضة ووضع عنهم قيام الليل إلا ما تطوعوا به، فإنه يقتضي أن السورة كلها مدنية، لكن فيه موسى بن عبيدة وهو شديد الضعف فلا حجة فيما تفرد به.
يعني هذا الحديث جاء من رواية موسى بن موسى ابن
عبيدة
عبيدة الربذي، وهو ضعيف فلم يصح يعني الاعتماد عليه. نعم.
قال ولو صح ما رواه لاقتضى ذلك وقوع ما خشي منه صلى الله عليه وسلم، حيث ترك
من فرض صلاة الليل، حيث إنه في اليوم الثالث ترك الخروج إليهم ولم يصلي بهم جماعة في التي هي صلاة التراويح. نعم.
قال ولو صح ما رواه لاقتضى ذلك وقوع ما خشي منه صلى الله عليه وسلم، حيث ترك قيام الليل بهم خشية أن يفرض عليهم، والأحاديث الصحيحة دالة على أن ذلك لم يقع، والله أعلم.
فحديث موسى بن عبيدة يعني لم يعمل به. نعم.
قوله يا أيها المزمل أي المتلفف في ثيابه. وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يا أيها المزمل أي يا محمد قد زملت القرآن، فكأن الأصل يا أيها المتزمل. قوله قم الليل إلا قليلا أي منه
إلا قليلا من الليل. نعم.
وروى ابن أبي حاتم من طريق وهب بن منبه قال القليل ما دون المعشار والسدس، وفيه
بين العشر إلى السدس،
وفيه نظر لما سيأتي. قوله نصفه يحتمل أن يكون بدلا من قليلا، فكأن في الآية تخييرا بين قيام النصف بتمامه أو قيام أنقص منه أو أزيد، ويحتمل أن يكون قوله نصفه بدلا من الليل.
فإن كان نصفه بدلا من الليل يعني قم نصف الليل، وإن كان بدلا من إلا قليلا يعني قم معظم الليل إلا ثلثه أو أنقص من الثلث. نعم.
قوله إلا قليلا استثناء من النصف، حكاه الزمخشري، وبالأول جزم الطبري، وأسند ابن أبي حاتم معناه عن عطاء الخرساني. قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا أي اقرأه مترسلا بتبيين الحروف وإشباع الحركات. وروى مسلم من حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها. قوله قولا ثقيلا أي القرآن، وعن الحسن العمل به،
يعني إن العمل بما في القرآن شيء ثقيل. نعم.
أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرج أيضا من طريق أخرى عنه قال ثقيلا في الميزان يوم القيامة، وتأوله غيره على ثقل الوحي حين ينزل كما تقدم في بدء الوحي.
يعني أن المراد به قول ثقيلا عند إيحائه إليك، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني شدة عند تلقي الوحي، حتى إنه كانت قدمه أو فخذه على فخذ صحابي ظن أنها سترد من ثقل ما أحس به عند نزول الوحي. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله إن ناشئة الليل، قال ابن عباس رضي الله عنهما نشأ قام بالحبشية،
نعم،
يعني فيكون معنى قوله تعالى ناشئة الليل أي قيام الليل. وهذا التعليق وصله عبد بن حميد بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عنه قال إن ناشئة الليل هو كلام الحبشة نشأ قام. وأخرج عن أبي ميسرة وأبي مالك نحوه، ووصله ابن أبي حاتم من طريق أبي ميسرة عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا. وذهب الجمهور إلى أنه ليس في القرآن شيء بغير العربية،
يعني هذه الكلمة وإن كانت في لغة الحبشة فهي أيضا موجودة في لغة العربي، فيكون من الأشياء التي اتفقت في اللغة بين هذه اللغات الحبشية والعربية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وقالوا ما ورد من ذلك فهو من توافق اللغتين،
يعني توافق اللغات. إيه؟
وعلى هذا فناشئة الليل مصدر بوزن فاعلة من نشأ إذا قام، أو اسم فاعل أي النفس الناشئة بالليل،
نعم،
أي التي تنشأ من مضجعها إلى العبادة أي تنهض
وتنهض. نعم.
وحكى أبو عبيد في الغريبين أن كل ما حدث بالليل وبدأ فهو ناشئ وقد نشأ. وفي المجاز لأبي عبيدة ناشئة الليل آناء الليل ناشئة بعد ناشئة،
يعني هذا في كتاب المجاز مجاز اللغة ومجاز القرآن لأبي عبيد. نعم.
قال ابن التين والمعنى أن الساعات الناشئة من الليل أي المقبلة بعضها في إثر بعض هي أشد.
نعم.
قوله وطاء، قال مواطأة للقرآن،
يعني إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، فمعنى وطئا
مواطأة.
نعم،
أي أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه. وهذا وصله عبد بن حميد من طريق مجاهد قال أشد وطاء أي يوافق سمعك وبصرك وقلبك بعضه بعضا. قال الطبري هذه القراءة على أنه مصدر من قولك واطأ اللسان القلب مواطأة ووطاء، قال وقرأ الأكثر وطأ بفتح الواو وسكون الطاء،
يعني هذه القراءة يعني المشهورة والمتواترة أو الراء أو يعني الغالبة. هناك القراءة الأخرى هي أشد وطاء. نعم.
قال ثم حكى عن العربي وطئنا الليل وطئا أي سرنا فيه، وروي من طريق قتادة أشد وطئا أثبت في الخير.
نعم.
قوله وأقوم قيلا أي أبلغ في الحفظ. وقال الأخفش أشد وطئا أي قياما.
هذا كله تفسير المعنى للفظتي ناشئة ووطئا وقيلا. نعم.
قال وأصل الوطء في اللغة الثقل، كما في الحديث أشدد وطأتك على مضر،
بمعنى يعني أنزل عليهم شدة عذابك. نعم.
قوله ليواطئوا ليوافقوا، هذه الكلمة من تفسير براءة، وإنما أوردها هنا تأييدا للتفسير الأول،
يعني في قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم أن خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. وفي قوله سبحانه وتعالى
إنما النسيء زيادة في الكفر،
إنما النسيء زيادة في الكفر ليواطئ عدة ما حرم الله. نعم.
قوله ليواطئ أي ليوافق.
نعم.
هذه الكلمة من تفسير براءة، وإنما أوردها هنا تأييدا للتفسير الأول، وقد وصله الطبري عن ابن عباس لكن بلفظ ليشابه. قوله سبحا طويلا أي فراغا، وصله ابن أبي حاتم عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وغيرهم، وعن السدي
من علماء التفسير.
وعن السدي قوله تعالى سبحا طويلا أي تطوعا كثيرا، كأنه جعله من السبحة وهي النافلة،
من السبحة وهي النافلة،
كأنه جعله من السبحة وهي النافلة. قوله حدثني محمد بن جعفر أي ابن أبي كثير المدني، وحميد هو الطويل. قوله أن لا يصوم منه، زاد أبو ذر والأصيل شيئا،
أبي كان تارة يصوم من الشهر حتى لا يقال إنه أفطر، وتارة يستمر في الفطر حتى يقال إنه لم يصم منه شيئا. نعم.
قوله وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلى آخره، أي إن صلاته ونومه كان يختلف بالليل، ولا يرتب وقتا معينا بل بحسب ما تيسر له القيام، ولا يعارضه قول عائشة رضي الله عنها كان إذا سمع الصارخ قام، فإن عائشة تخبر عما لها عليه اطلاع، وذلك أن صلاة الليل كانت تقع منه غالبا في البيت.
نعم.
فخبر أنس محمول على ما وراء ذلك، وقد مضى في حديثها في أبواب الوتر من كل الليل قد أوتر، فدل على أنه لم يكن يخص الوتر بوقت بعينه. قوله تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر عن حميد، كذا ثبتت الواو في جميع الروايات التي اتصلت لنا.
هنا في قوله تابعه سليمان
وأبو خالد
على أنهما شخصان، وفي بعض الروايات أن أبا خالد هذا كنية لسليمان، فهو شخص واحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال كذا ثبتت الواو في جميع الروايات التي اتصلت لنا، فعلى هذا يحتمل أن يكون سليمان هو ابن بلال كما جزم به خلف، ويحتمل أن تكون الواو زائدة من الناسخ، فإن أبا خالد الأحمر اسمه سليمان، وحديثه في هذا سيأتي موصولا في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.